بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم الكلام في الدليل السابع من أدلة الرواية من أدلة الطائفة الأولى من طوائف ما دل على حرمة الموسيقى والذي تضمن أن الإمام عليه السلام في مسجد الكوفة ظهر في مسجد الكوفة خطبنا يقول يعني ظهر في مسجد الكوفة وقال سلوني أيها الناس قبل أن تفقدوني ثلاثا فقام إليه صعصعة بن صوحان فقال يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجال فقال له علي عليه السلام أقعد فقد سمع الله كلامك وعلم ما أرد والله ما المسؤول عنه بأعلم من السائل ولكن لذلك علامات وهيئات يتبع بعضها بعضا كحذو النعل بالنعل وإن شئت أنبأتك بها إلى آخر الحديث. تقدم الكلام ابتداء في سند الحديث وانتهينا إلى أن سنده فيه نقاط متعددة من الضعف، وأيضا من جملة الأمور التي قد توجب الريبة في صدوره هو هذه الكلمة، أنه عندما هو قال سلوني قبل أن تفقدوني وسئل ثم بعد ذلك أجاب وقال لذلك علامات وهيئات يتبع بعضها بعضا كحذو النعل بالنعل وإن شئت أنبأتك بها إلى آخره، فهو يتكلم بمنطق أنه هو عالم عنده علم خاص مرتبط برسول الله بالله عز وجل، وهو بصدد الإفاضة من هذا العلم. ففجأة صادف في الرواية هذا التعبير ما المسؤول عنه بأعلم من السائل، يعني يقول أنا وياك لا يوجد فرق أصلا، أنا لست أعلم منك في هذا الموضوع، كأنه هكذا يضاف إليها قسم والله، صحيح كلمة والله ويشدد الأمر. هذه العبارة في الرواية توجب الريبة في صدورها، أن الرواية كأنه متضمن مضمون جدا غريب. أنا لا أقول أن لا يمكن أن نحمله على محامل بعيدة يعني، لكن بالنتيجة من إحنا نشوف كلام مضطرب في نص معين يتوقف، لا يعني نستحل رد الكلام، لأنه رد الكلام هنالك نصوص حرمته ما دام يحتمل أن يكون قد صدر منهم وله معنى محتمل، والاحتمالات لا تنتهي ولو احتمال ضعيف جدا، فإحنا مو منطقنا رد الروايات، لكن الرواية من ناحية العقلائية من نريد نبني على صدورها اعتبارا من باب الحجية العقلائية المنضات، من جملة المقاييس العقلائية لقبول الخبر أو التوقف فيه هو أن الخبر يكون مستقيما معنى لا يكون مضطربا معنى. ولهذا أنت في بعض الأحيان تسمع من ثقات خبرا غريبا جدا في شأن من الشؤون العامة، تقول أنه أنا ما أقدر أصدق بعض الخبر، خلي أتأكد خلي أراجع، يوجد وكالة أنباء مثلا رسمية ذكرت هذا الخبر أو ما أشبه ذلك من الأمور، هذا أمر متعارف جدا وعقلائيا. هذه العبارة هواي غريبة، كأنها بحسب ظاهرها الأولي منافية ما قبلها وما بعدها وما هو معروف وبديهي من مقام أمير المؤمنين عليه السلام الذي علومه مختلفة جدا بينه وبين من يسأله، مو أقول مو أعلم منك، بل أصلا هو في نفس الحديث هو ذكر لمجموعة من العلامات. حتى لو ما يعرف التوقيت الدقيق بمعنى أن يحدد باليوم والشهر والسنة، حتى لو هذا نفترض أنه هذا من الأمور الخاصة، ولكن بالنتيجة مو أنه ليس بأعلم، هو على الأقل عنده علامات، وهذا راح يسوي أعلم، راح يجعل منا أعلم بما يعني بما لا يحصى من حيث الأهمية. نعم شيخ. تفضل. نعم.
أولا أنت على أساس أنه المسؤول
عنه،
على أساس
نعم.
لا هو المسؤول عنه الدجال.
بأعلم. بأعلم.
المسؤول عنه.
المسؤول عنه.
المسؤول
عنه. هاي الصلة. هذه أنا ملاحظت أنه بها مشكلة، هو ما قال بالمسؤول مثلا، بس هو المسؤول عنه يعني ما المسؤول عن الدجال. أنا هيك حملت المسؤول عن الدجال ليس بأعلم من السائل، لأنه الحديث عن الدجال عنه الضمير أرجعت للدجال فصارت أقرب إلى الصواب. أما إذا قلنا المسؤول عنه يعني الدجال ليس بأعلم منك أيها السائل، فهذا راح يصير إقحام للأجنبي جدا. لا لا أقول يضيف ركاكة إذا ما إلى وجه، أما إحنا هكذا حملنا قلنا المسؤول عنه يعني المسؤول عن الدجال ليس بأعلم من السائل عن الدجال. إيش راح يصير يعني بعد هذه الركاكة؟ بعد راح نتجاوزها. يبقى أنه هو يبقى المطلب فيه مشكلة، فيه مشكلة. إحنا متفقين على أصل يعني الخلل، متفقين على القضية. نعم.
خصوص جزئية التوقيت ظهور الدجال.
نعم.
فعلا الإمام ما عنده ليس
علم،
ليس
يستوي
الجميع
تقريبا،
جميع
البشر يستوي
في عدم علم بتوقيت
ظهور الدجال. يعني هو قاعد يقول مو هو يعني بعد هذا ما يستدعي أن يصير قسم، ولا يصير أنه ليس بأعلم من هالناحية، وبالنتيجة عنده علم في المطلب يختلف عن البقية. لا هو عند أيضا يرتبط خوب المطلب، هو ما سأل فقط عن التوقيت. لا ما سأل خوب فقط عن التوقيت، هو سأل أنه هذا متى يكون، مو أكثر من هذا.
وما يرد علينا دور على الكلام اللي قال الشيخ.
نعم.
قلنا يعني البداية الإمام قال أقعد قد علم الله ما يعني أنت تريد الدقة، علم الله أنك تريد الدقة، ولكن لست أعلم منك بالدقة.
قلنا هو هذا أنا كنت ملتفت لهذه الاحتمالات، ومذكورة كما سيد عمار دزنهم أيضا في رسالة عن واحد من المصنفين أيضا عنده حديث في هذا الموضوع يحمل على هذا المحمل، بس هذا بعيد جدا، هذا الحمل بعيد جدا، لأن هذا ما يبرر أن يقول ليس بأعلم من السائل. والله هو بالنتيجة عنده علم مرتبط بالظهور لكن من خلال العلامات، هو هذا معناه، هو أكو يوجد فارق شاسع فيما بينهما بالعلم. أما أنه هو يتساوى معه في العلم في هذا القضاء أيضا ما راح يتساوى معه، يعني من هو يعرف إيه مثل ما مثلا طبيب يعرف مواقيت الولادة بحسب العلامات، المريض أو المرأة الحامل ما تعرف مواقيت، يقول أنا وياش نفس الشيء ماكو فرق، مو يقول ماكو فرق، أقول هو مو من جهة المام ما قال هذا الجهة، هو هي وبصدد أن تعرف، ما عندها خصوصية إلى الجهة الخاصة والدقيقة والثانية حتى نحملها على هذا المعنى. هذا يقول كلش يصير بتكلف، كلش راح يصير بتكلف. ثانيا هو المهم يريدون يعرفون أنه الوقت يعني متى سيحصل هذا، ولو يعرفون من خلال علامات، هذا أيضا جزء من المعرف، أي درجة من درجات المعرف. فيصير حديث
واحد يسأل عن الظهور، لا ما أعرف الظهور، ولكن هكذا علامات، علامات.
فهذا إذا يقول أنا ما أعرف هذا نقبله، يصير عرف خصوصا من نجمع بينهما، يقول أنا ما أعرف الوقت يصرح، ثم شيء يقول ولكن هذه العلامة، يصير الكلام خالي مما يوجب الريب. لو جاءتنا رواية من هذا القبيل فنبني معكم على أنها خالية من موجب الريب، ولكن الذي ورد شيء آخر، هو سأل عن الأمر قال أنا أصلا ما أعرف أي شيء، أنا وياك واحد في هذه القضية، تبين مو واحد، أنت عندك علامة ذاك ما عنده علامة، وما بين من يعرف العلامات ومن لا يعرف العلامات أهم من يعرف التوقيت وذاك ما يدري التوقيت. إذا طافر التاريخ أصلا تاريخ هو هذا ما يدري التاريخ، هو التاريخ هم غامض، يعني هو التاريخ نفسه هم غامض، يعني عادة شلون يعرفه يا وقيت يا كذا، هم وقعنا بنفس المحاذير يعني. لا بس هذا هم موجود، بس مو تعبير ليس بأعلم من السائل. احنا هذه المشكلة يساوي في العلم بهذه القضية بينه وبين من يسأله، ثم يغدق على من يسأله من علمه، هذا يصير تناقض أصلا مباشر، هو يغدق يقول كذا كذا كذا، زين هذا اللي يدري بهن السائل وما يدري، إذا ما يدري يعني ماذا؟ يعني مو ليس بأعلم، يعني هو أعلم بعد بالفعل أعلم.
الآية اللي
تقول
اللي لولا آية في كتاب الله لا أخبرتكم.
نعم.
يعني الإمام يدري بس ما يخبرهم خوفا من رب العالمين إلى يوم.
نعم.
يدري هو مو ما يدري.
نعم.
أما في الرواية يقول ما أعلم. فما يصح الاستشهاد فيه.
يعني من جهة لكن يصح من جهة أخرى. نعم بعد القضية ما تستدعي أكثر من هذا، هو السند ضعيف، إحنا هذا ضفناها فرد قرينة على ضعف السند ضعف، إذا عندكم شيء نأجلها بعدين. نعم يغلب على الظن أن أصل الرواية صادرة لكنها مخترقة بكلام مدسوس في الرواية خارج عن سياقها، ويشهد لذلك أن حذف هذه الفقرة أنه مع حذف هذه الفقرة يستقيم المعنى تماما. إذا حذفنا هذا الكلام ثم هو سأل والإمام أجاب الرواية يصير كلش مستقيم. فربما البعض هم عامة أكو عندهم مشكلة بينهم وبين الشيعة الذين يعتقدون في علي عليه السلام علوما خاصة، فربما يصير دس على الرواية تنتقص من علم أمير المؤمنين عليه السلام، هذا أمر دواعيه موجودة وحاضرة. هذا طبعا ظن، هذا ما نريد نبني عليه ولا نجزم به، لكن هذا هو متوقع. على أي حال المضمون، مضمون الرواية هل فيه دلالة على الحرمة ولا؟ لو فرضنا احنا قلنا الرواية صادرة وحذفنا منها هذا مثلا، قلنا انه مدسوس، هذا راح يصير مظنون محتمل قويا، هل ان الرواية ظاهرة في الحرمة او هي خارجة عن بحثنا؟ اصلا هي ما بيها ظهور في الحرمة، نجد ان الرواية ظاهرة في الحرمة. لماذا؟ لان السياق يقتضي ذلك، لانه المذكور من الأمور في سياق هذه القضية هي أمور محرمة شنيعة، فحينما تذكر قضية المعازف يعني ماذا؟ يعني هذه أيضا هي يتعامل معها على أنها من المحرمات الشنيعة، وأيضا لما هو مرتكز عند المتشرعة ومستفاد من نصوص كثيرة من أن آخر الزمان هو أسوأ الأزمنة، وأنه هو أبعدها أسوأ الأزمنة. من أي ناحية؟ من ناحية ما فيه من ظلم من جهة، وما فيه من خروج على مقتضى الموازين الشرعية من جهة أخرى. فمن يصير بيان لخصوصيات آخر الزمان يعني ما يعني بيان للأمور المحرمة، والسياق أيضا كله محرم، هذه القضية من تأخذها معها بالنتيجة بعد يصير الظهور أن هذا الأمر محرم، مو هذا الأمر جائز ومكروه. نعم إذا صادفنا دليلا يعني مضمونا معينا نعلم بأنه مكروه، نقدر نجمع بين ما يظهر في الحرمة هنا وبين ما دل على كراهته، نجمع بينهما نقول هذا هنا يدل على قبحة، لكن مو معنى أنه ظهور في الحرمة ما موجود، ظهور في الحرمة موجود. هذا خلاصة الموقف من الرواية السابعة. عندكم ملاحظة لو ننتقل؟ بعد التبعيض بالحجية بعد ما يحتاج نقول بناء، بعد ذني طويناهن من أيام المقدمات، من أيام المقدمات بعد ذني عبرناهن، ذني أمور بعد صارت واضحة. جزء بعد من الشخصية العلمية الحوزوية. تبعيض بالحجية هو طبيعي جدا، شنو المشكلة فيه؟ هذا معناه التبعيض بالحجية هذا بعد بحث خارج البحث إن شاء الله، مع المراد قد يكون صاير اشتباه، ولا مو معقول أنت مشتبه هالحد. نعم، الإنصاف أن الحرمة لا تشمل عرفا مطلق العزف الموسيقي حتى غير اللهو، فوظيفة القيان ظاهرا هي الغناء والعزف اللهو، لأنه هو شنو ذاك؟ القيان والمعازف. بالكم الرواية بتضمنت هذا التعبير، القيان والمعازف. فوظيفة القيان ظاهرا هي الغناء والعزف اللهو، كما هو الحال في عصرنا الذي صارت فيه القيان، القيان مو إلا بالمعنى أنها مملوكة، لكن هي النساء اللائي يقمن بوظائف اللهو، يعني كما يعبر عنه في عصرنا المغنيات المطربات ما أشبه ذلك، أجلكم الله من هذه التعبيرات. ولكن احنا نبحث الفقه، فمثل ما نبحث عن الدم ونجاسة الكلب والخنزير وكذا، هم لازم نبحث كل الأشياء ونذكرها، ولا هو هذا من أظهر مظاهر الفسق، هو هذا الأمر. ففي عصرنا أيضا كذلك، لكن في عصرنا اشتدت وتفاقمت الأمور بحيث صارت القيان ليست مختصة بالمالك ومن يبيح له المالك الدخول عليها. احنا عندنا بعض النصوص دلت على القيان انه البعض دخل على دار فلان وقال الامام له كونوا كرامة، اذا مروا باللغو مروا كرامة، وكذا انه دخل على داره فهو سمع من جواريه من قيانه مثلا، وكان هناك كلام انه هذا اذا اباح له النظر اليها بعد راح ترتفع الحرمة، حرمة النظر على الاقل ترتفع. بينما في عصورنا أصبح الأمر لا مشاع، بل صار مبتذلا حتى أنه يسجل ويعاد نشره وكذا، وماخذ حيز كبير من الإعلام الذي يملأ الفضائيات والإذاعات وما إلى ذلك من الأمور. فهو هذه الحاجة الطبيعية، أو فقل هذا الميل اللهوي البشري، طبعا شو الميل إلى الخمر، هذا مثل ما كان موجود في تلك العصور هو موجود في هذا العصر، والآن هو في تفاقم وفي تزايد، يعني هو مناسب لما هو في الرواية الشريفة. على أي حال، فالحرمة ماذا تكون؟ الحرمة تكون حرمة في هذا الأطار اللهوي، أما أنها تدل على الحرمة فيما عدا اللهوي هذه الرواية ما فيها قابلية لإثبات ذلك. الرواية الثامن من الأحاديث ما رواه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، قال حدثني أبي عن سليمان بن مسلم الخشاب عن عبد الله بن جريح المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله ورباح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال إن من أشراط الساعة إضاعة الصلوات أو إضاعة الصلوات إلى آخره، يذكر مجموعة أمور أيضا هي قبيحة في كلها أو في العام الأغلب منها، وعندها تظهر القينات والمعازف، مضمون أيضا مشابه للرواية السابقة. فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله، نحكي على المسابقات القرآنية ونسكت نخليها في وقتها، ويتخذونه مزامير، ويكون أقوام يتفقهون لغير الله، وتكثر أولاد الزنا ويتغنون بالقرآن ويستحسنون، إلى أن يقول بعد ذلك ويستحسنون الكوبة والمعازف. الكوبة هي نمط من أنماط يأتي إن شاء الله، احنا عندنا طائفة خاصة في ذكر الأدوات الموسيقية الخاصة إن شاء الله نتحدث عنها فيما يأتي، الآن بعد لسنا بصددها، لكن المهم عبارة ماذا؟ المعازف. فهذا راح يصير من باب عطف العام على الخاص، وهذا بعد عرفي أكثر من عطف الخاص على العام، الكوبة والمعازف. فإذن يبين فيها أن المعازف هي من الأمور المبغوضة جدا للشارع، وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، فأولئك يدعون في ملكوت السماوات والأرض، في ملكوت السماوات الأرجاس والأنجاس. هذه الرواية بعد موجودة في تفسير علي بن إبراهيم، والنفس علي بن إبراهيم وأبوه هذا بعد ما يحتاج لهم حديث. سليمان بن الخشاب ابن مسلم الخشاب لا دليل ظاهرا على وثاقته سوى أنه موجود في هذا السند، ننتظرون نفس وجوده في سند تفسير علي بن إبراهيم القمي على مبنانا ومبنى كثير يعني من الأعلى، أنه هو علي بن إبراهيم وثق رجاله، فهذا راح يشمل التوثيق العام لعلي بن إبراهيم. وكذا عبد الله بن جرح الذي هو عام، فإحنا ما ظفرنا بجرح له ولا بتوثيق، ولكن أيضا شرح يصير نفس وجوده في هذا السند هو هذا مثلا يثبت حجيته الظاهري. وأما عطاء ابن أبي رباح فهو وإن شاركهما في ذلك أنه أيضا ماكو توثيق له، فغايته شلون راح يعني يتصلح حاله؟ نقول أنه في التفسير موجود غير هكذا، لكن عطاء فيه مشكلة، وهو أنه مبتلى بطعن الشيخ قدس سره، الشيخ الطوسي في الأبواب طعنه بماذا؟ قال عنه مخلد، وهو كاف في إسقاط اعتباره وحجيته. فوثاقة الراوي التي قامت السيرة العقلائية على كفايتها في حجية الخبر لا يكفي فيها مجرد عدم كونه ممن لا يتعمد الكذب، ما يكفي فيها ذلك، بل لابد من أنه أيضا نضمن ولو بقرينة أنه ليس مخلطا عند في الدرجة من التثبت، ولا مجرد أن لا يتعمد الكذب وحدها لا تكفي، فإذا الرواية راح تصير ضعيفة، وهي مع توفر هذه مع وجود هذه المشكلات أنه فيها أشخاص أصلا ما لهم ذكر إلا أنه في التفسير، هو هذا هم يقلل درجتها الاحتمالية، هذا اللي يفوتنا. مرة رواية بها فد واحد مجهول لا بأس، أما بها متعددون مجهولون ما لهم أصلا ما معروفون إلا أنه وردوا بهذه الرواية، هذا مو كلش يعني يصير الأمر مناسب للوثوق بالرواية، بل هو بالعكس مبعدات وثوقية. احنا ثاني مهمة أنه نلتفت إليهن، لأنه احنا بالنتيجة أيضا نريد نحصل الاستفاضة في نهاية المطاف. وأما دلالتها فهي الحرمة كما لا يخفى لما يشبه التقريب السابق فلا نعيد، لكن لا إطلاق فيها أيضا للموسيقى غير اللهوية، فوصلنا إلى أنها هي قاصرة عن إثبات الحكم للموسيقى غير اللهوية. لماذا؟ لأنه هو أيضا يتحدث عن عن القينات والمعازف، يعني هو حديث في العبارة السابقة عن القينات والمعازف، العبارة أيضا هنا موجودة وسابقا همات مذكورة القينات والمعازف، فبالنتيجة بعد يصير توقف يعني من قاعد يذكر يعني شيء من هذا القبيل، يقول هم تظهر هذه الأمور يعني ظهورها عادة ظهور في هذا الشأن اللهوي فيصير توقف. وحتى لو لم يكن هناك توقف في الدلالة هو الرواية هي من أصلها، بعد احنا ما نريد نطول الكلام فيها لأنها هي مبتلات بمشكلة.
كم الرواية لما كانت في مقام بيان أشراط الساعة ليس في مقام بيان حكم المعازف، ما هي أطلاق
صحيح. بعد إن شاء الله نتحدث أنه شنو حصيلة هذا اليوم، إن شاء الله نكمل بس قللوا إشكالاتكم حتى نلحق نوصل إلى الحصيلة. التاسع، ما رواه الحسن بن محمد الديلمي في الإرشاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه رواية مرسلة بعد واضحة، يظهر في أمة الخسف والقذف. قالوا متى ذلك؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات وشربت الخمور، والله ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب فيصبحون قردة وخنازير لاستحلالهم الحرام واتخاذهم القينات وشربهم الخمور وأكلهم الربا ولبسهم الحرير. الظاهر هي تنتهي الرواية عند هذا الحد. المهم الرواية ضعيفة بالإرسال، مضمونها أيضا من خلال السياق ظاهر في الحرمة، ولكنه ليس فيه إطلاق يشمل غير المعازف اللهوية. أيضا الكلام العاشر ما روي في الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام قال: تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا، بدون أن تطلب منهم الشهادة هم يشهدون. وهذا عندنا أنه مسقط للشهادة إذا تذكرون فقهيا يعني. وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط، المثلية المعاصرة هذا ما موجود الآن، المثلية هي هذا. وعلى قوم يضربون بالدفوف والمعازف، ضرب الدفوف وقوم والمعازف أيضا هو دلالتها شرح الصدر، أيضا يصير بلا إطلاق لغير اللهوي.
تقوم الساعة،
تقوم الساعة يعني هو بيان أنه آخر الزمان يعني ظاهر. نعم بلي، ونستفيد من أنه لأنه إحنا فارضين أنه أسوأ الزمان كما ذكرنا المقدمة طويناها بعد أنه أسوأ الزمان هو هذا آخر الزمان، وأن الساعة تقوم على شرار الخلق وأنه إلى آخره. فهذا كانوا مظاهر لهذه الحالات السيئة جدا التعيسة شرعا في هذا العصر. يعني بالنتيجة قوم يضربون الدفوف والمعازف، عادة من يصير ناس يضربون الدفوف والمعازف معتنين بالموضوع يعني بهذا الشكل، يعني ماذا؟ يعني عادة يصير بالأمر اللهوي هو هذا اللي المنسبق من عنده. أما أنه لا عندهم فرد أمر خاص وشي فرد حالة موسيقية صحية مثل العلاج، هذا جدا بعيد، لا بعيد جدا، لأن يعني ظاهر من عنده هو هذا، يعني هذا الأمر اللهو هو هذا المنسبق للذهن هو. لا من الخصوصيات قوم يضربون بالدفوف، فس هذول قوم يضربون بالدفوف يعني هو شأن اجتماعي للضرب بالدفوف والمعازف اللي هو حالة محرمة مفروضة أنها محرمة ومبغوضة شرعا، وإحنا معدنا ارتكاز أنه في الجملة أنه هذا من ضروريات الشريعة أن المعازف اللهوية محرمة، فينصرف إلى هو هذا الطبع الإنساني اللي هو قاعد يشير إلى فعل اجتماعي، طبع الإنساني هو عادة هكذا. مثل ما نقول يشربون الخمر فيقول لعله يشربون الخمر للعلاج في حالة الاضطرار، تقدر تقول الخمر هم بها إطلاق، فهذا قد يكون تشمل. قل لا، ظاهر من عدم من قاعد يتحدث يعني قاعد يتحدث عن هذا الأمر الشنيع من شرب الخمر، والحاصل من هذه الطائفة أن بعض رواياتها ظاهرة في الحرمة المطلقة لكل أنواع العزف سواء كان لهويا أم غيره، وهي الرواية الأولى وما كان مشابها لمضمونها التي تضمنت أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر أنه أرسلني أن الله أرسله رحمة للعالمين وأيضا ليمحق المعازف. هذا المضمون، إن هذا المضمون جدا يعني قوي، فرغم أن عدد من الأخوة الأفاضل يعني من أخواننا وزملائنا جزاهم الله خير كان متوقفين في ظهوره ويجدون أنه منصرف، وأهم من ذلك أن السيد الأستاذ دام ظله أيضا كان يرى أن هذا فيه انصراف إلى الله، لكن احنا توقفنا في الانصراف، قلنا أنه فيه ظهور، فيه ظهور حسب الظاهر أنه يشمل أوسع من ذلك، ولكن طبعا يبقى هذا الظهور مو بذيك القوة، خصوصا مع وجود يعني مزاج عام في الاستظهار مخالف لما وصلنا إليه. إحنا هذا نعتني به ونحترمه يعني ننظر إليه بنظرة يعني لابد من ملاحظته ومراعاته. إذا ما اكتشفنا أسبابه بشكل واضح ربما المفروض واحد يراجع نفسه في استظهار. على أي حال سأحنا خلينا نقول إلى هذا الحد من البحث بنينا على الاستظهار الإطلاق. لكن الروايات التالية الأخرى اللي هي الأكثر من هذا الباب يعني لحد أنا ذكرنا 10 أحاديث، الأحاديث الأخرى ما بها دلالة مطلقة تشمل مطلق أنواع الموسيقى، لكن أي نحو مو بها تقييد. شوف هذه نقطة جدا مهمة، الروايات هي جاءت قاصرة في دلالتها مو متضمنة للقيد، فهذه الروايات هي أشبه بالله بشرط راح تصير نتيجتها من حيث الدلالة على التقييد أو الإطلاق، فهي تنسجم مع الإطلاق لا تتنافى معها. نساكت عن هذه الجهة وتنسجم أو فيها قدر متيقن وتنسجم مع التقييد إذا تم التقييد. ربما إحنا فيما يأتينا من نصوص ربما ننتهي إلى التقييد، فإذا وصلنا إلى قيد وتقييد هذا القيد حتى قد راح يصلح أن يقيد روايات المعازف التي ذكرناها سابقا. لأن أنا ما أريد نستعجل الأمور، المهم الآن نريد نأخذ حصيلة الدلالة التي تمت وهي معتبرة في الجملة سمو ولا في كل الروايات، ولو أنه صار عندنا استفاضة على بعض المضامين. تمت الدلالة على الحرمة بلا ريب في اللهو، وتمت الدلالة على إطلاق الحرمة لغير اللهو في الجملة، وأن ما تمت الحرمة فيه على اللهوي أيضا لم يكن ناشئا من تقييد، وإنما هو الدليل جاء قاصر الدلالة على الشمول والإطلاق، قاصر مو فيه قيد. نعم
يعني
بعد الساعه نعبر هذا كلمه كالمطلق فتكلمه غامضه، التشبيه هو التشبيه تدرون بالجهات، فاحنا نجي نعطي يعني فد قبول بمعنى من معنى. اذا هذا المقصود يرجع الى ما قلنا نحن متفقون، اذا لا رجع على شيء اخر بعده لابد يحدد، لان يعني هي العباره هذه غامضه. الطائفه الثانيه فقط نذكر عنوانها حتى انتم تكونون بصدد البحث عنها ان شاء الله، وهي طائفه مهمه جدا نسميها الطائفة التي تضمنت لفظ تحريم الملاهي. والملاهي هي ظاهرا ماذا يعني؟ هو ما يلهى به، يعني هي معازف لكن هي تستخدم للهو، يعني مأخوذ فيها الحيثية اللهوية. فإحنا لم نقحم النصوص التي تضمنت عنوان الملاهي لم نقحمها في نصوص الطائفة الأولى وأفردنا لها طائفة أخرى مستقلة. لماذا؟ لأن هذه هي في أصل عنوانها مأخذة عنوان اللهو، فكلمة اللهو أصلا مأخوذة في النفس يعني في اللفظ، ملاهي مأخوذة من اللهو بعد واضح. وهنا عندنا نصوص كثيرة ربما هي أكثر من نصوص المعازف ستجدون إن شاء الله، واحنا نحاول ايضا يعني نركز الحديث ونختصر من عند ما يمكن الاختصار، ولكن منمر على شيء يصلح ان يكون جزءا من تراكم الحجيه. بعض الاحيان الحجيه هي تتحقق بالاستفاضه، هذا بعد ما ممكن انه ان تركه. لماذا؟ لان هذا جزء بعد من تبلور الحجه على المدعى. واذا ظفرنا بانه النصوص هي في بعض الاحيان كأنه فيها دلالة ولو هذه دلالة مفهوم الوصف مفهوم اللقب على أن الحرمة ضابطتها هي اللهو، ضابطة الحرمة هي اللهو، فبعد ما راح يصير في مقام التحديد بعد ما راح يصير مجرد مفهوم لقب. فقد نقتنص من بعض النصوص في أدلة الملاهي ما يصلح لتقييد أدلة المعازف المطلقة. هذا يأتي بعد هنا هواية، بعد لازم واحد يصير دقيق أنه شلون يجمع بين النصوص، لأن عملية استعراض النصوص وتحصيل مفاداتها الأولية هي هاي العملية الأبسط في التفقه. العملية الأهم هي ماذا؟ هي الجمع بين النصوص. والحمد لله رب العالمين.